هذا الموضوع الذي هو موضوع الربا من أخطر المسائل، ويحتوي على إشكالات وعلى أمور دقيقة قد تفوته الإنسان أو يفوته فهمها. لما وجد أيضا من المعاملات في البيع والشراء والتي يقع فيها الغبن ويقع فيها الغرر ويقع فيها الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك من الأمور التي حرمها الشارع رحمة بالعباد حتى ينسجم المسلمون في معاملتهم في بيعهم وشرائهم ويكونون كاليد الواحدة التي تغسل كاليد الواحدة يغسل بعضها بعضا. والربا لا يخفى عليكم أنه من أكبر الكبائر. الربا هكذا يقال بكسر الراء، بكسر الراء، الربا لغة واحدة مأخوذ من ربا يربو، إذن فأصله الواو، فأصله الواو. قال تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وهو يعني في اللغة الزيادة، الربا في اللغة الزيادة. ومنه قول الله عز وجل في كتابه: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي هذه الأرض إذا أنزل الله سبحانه وتعالى عليها الماء اهتزت وربت أي زادت. هذا من حيث اللغة. وأما من حيث الشرع والإصطلاح فقد قال العلماء أن الربا هو الزيادة في شيء مخصوص أو الزيادة على رأس المال، كثرت هذه الزيادة أو قلت. قال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والربا كما لا يخفى على كل واحد وعلى كل مسلم بأنه محرم تحريما قطعيا بدلالة النصوص الصحيحة والصريحة، فهو محرم في الكتاب ومحرم في السنة وفي إجماع العلماء وفي قياسه، بل أكثر من ذلك فهو محرم في جميع الأديان، محرم في جميع الأديان، في الإسلام وفي المسيحية وفي اليهودية. قال الله عز وجل عن اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. ولهذا اليهود إلى يومهم هذا يعترفون بأن الربا محرم، لكن فيما بينهم، أما مع غيرهم فهم يتعاملون بالربا لأنهم يعتبرون ويجعلون أنفسهم أنهم شعب الله المختار، أما فيما بينهم فإنهم يتحشون الوقوع في الربا، فهو محرم في جميع الأديان. والذي يهمنا أنه في ديننا محرم بالدلائل الكثيرة الموجودة في القرآن الكريم، وأصرح آية في ذلك قول الله عز وجل في سورة آل عمران: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا، هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومما يدل على تحريمه وتغليظ العقوبة عليه قال الله عز وجل في المرابين: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني إذا أصر الناس على الربا ومؤاكلته فإنهم سيعاقبون عقابا شديدا غليظا من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، لأنه قال: إذنوا بحرب من الله ورسوله. ولهذا قالوا: ليس هناك في الذنوب وفي المعاصي عقوبة عظيمة وزجرا بليغا وإثما عظيما كالمرابي. ولهذا أعلن الله سبحانه وتعالى عليه الحرب، فهو لا يفلح ولا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا تجدون اليوم المرابين هم أسوأ الناس حظا وأكثرهم تنغيصا وانشغالا بحياتهم وأكثرهم تعرضا للأزمات والأمراض ومحق البركات. وكيف يبارك الله سبحانه وتعالى بأمر قد حرمه على الناس؟ ولهذا قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا، المحق هو أن لا تكون البركة في شيء، حتى ولو كثر ذلك المال. ولهذا تجد المرابي يكثر ماله، لأنه إذا اتبع الربا فإن ماله لا شك فيما يظهر له أو يظهر لمن ينظرون إلى هذه الأموال بنظرة الدنيويين أو بنظرة الدنيا لا شك أنهم يقدرون أن ماله يزداد ويتضاعف. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أما أهل العلم أهل الإيمان فكما قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فالصدقات هي التي يربيها الله سبحانه وتعالى في الحقيقة، أي يضاعف ثوابها. وأما الربا فالله سبحانه وتعالى يمحقه حتى وإن ظهر لصاحبه أنه يزداد غناء وثراء، ولكن هذا في الحقيقة إنما يقضي على أمور كثيرة فيه. يمحق الله سبحانه وتعالى البركة بذلك المال، وقد يعاقبه الله سبحانه وتعالى بالأمراض، وقد يعاقبه الله سبحانه وتعالى بفساد الحال، بفساد الأموال، بفساد الأهل، بفساد العشيرة، وما إلى ذلك من العقوبات التي نسمع عنها في كل حين وآن، خاصة أولئك الذين يتعاطون الربا ويجاهرون به. ولهذا جاء في الآيات الكثيرة في القرآن الكريم في تحريم الربا بأدلة صريحة. وأما ما جاء في السنة فهو كثير وكثير جدا كثير جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وتحذير لأمته من مقارفة الموبقات. سماها موبقة لأنها من أكبر الذنوب ومن أعظمها. فقال: وما هنا يا رسول الله؟ فقال: الشرك بالله. بدأ بالشرك، ثم ذكر الأمور الأخرى كقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وثنى بالسحر، وثلث بقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق، وربع بأكل الربا. قال: وأكل الربا. ثم قال: وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وشاهدوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أكل الربا من الموبقات، من الذنوب السبع الكبائر، وإن كانت الكبائر يعني أكثر من هذا العدد. واختلف في الكبائر، هل هي ما جاء في هذا الحديث؟ فمن علماء من قال بأن الكبائر لا تجاوز هذا العدد، فهي مقصورة في السبع، لأن الرسول قال: اجتنبوا السبع الموبقات. والصحيح أن الكبائر أكثر من هذا العدد، منهم من قال بأنها 70 كما ذكر ذلك الذهبي في كتابه، ومنهم من ذهب إلى أكثر من ذلك. وابن حجر الهيثمي في كتابه الزواجر ذهب إلى أن أكثر من 300 كبيرة. والضابط فيها كما قال القرطبي والحافظ ابن حجر وغيره من أئمة العلم أن كل ذنب أو إثم ختمه الله سبحانه وتعالى بغضب أو لعنة أو عقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو حد في الدنيا فهذا يعتبر كبيرة من الكبائر، يجب للإنسان إذا وقع فيها أن يستغفر الله عز وجل ويتوب منها حتى لا يلحقه أو لا تلحقه العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص صريح في تحريم الربا كما في صحيح مسلم وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. لا يقتصر الإثم فقط على الذي يتعاطى الربا أي يرابي في أمواله، وإنما كل من يعينه في تحقيقه هذا الغرض وهذا الأمر. الذي يشهد للمعاملة التي تكون بينها وبين ذلك الإنسان في معاملة ربوية فإنه مثله في الإثم، أو يكتب له ذلك، يكتب له عقد فيه ربا أي عقد ربوي أيضا، والحضور الذي يشهدون لذلك، فهؤلاء كلهم ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. واللعن يفهم منه أن صاحبه قد اقترف إثم كبيرة، إذ لا تلحق اللعنة إلا من عصى الله عز وجل معصية كبيرة. ولهذا عدوا الربا من الكبائر. وثبت أيضا في سنن ابن ماجة وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الربا 73 بابا، أيصارها أن يزني الرجل بأمه. ولهذا له مداخل كثيرة، وهو يتفرع إلى فروع عديدة قد يجهلها أكثر الناس، وهي من الربا، ويظن الناس أنها من المعاملات الصحيحة التي لا غبار عليها. فقال: هي أكثر من 70 بابا، أيصارها يعني أخفها أن يزني الرجل بأمه. وزين الرجل بأمه لا شك أنه أمر عظيم وأمر خطير لا يقبله أي إنسان لا لنفسه ولا لغيره. فهذا أقل الربا أن يساوي إثم من نكح أمه. وإن استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم من الربا. أن تتكلم في أخيك في عرضه بما لا يليق سواء كان حقا أو كان كذبا. إن كان حقا فهذا من الغيبة، وإن كان كذبا فهذا من البهتان. والاستطالة في عرض المسلم وهدك حرمته هذا مما لا ينبغي أن يتكلم به الناس. إن كان الإنسان متكلما فلأجل الإصلاح ولأجل النصح ولأجل أن يرتدع صاحب هذا الفعل عن فعله، كأن تحكي هذا الأمر للإنسان ترى أنه أهل لأن ينصحه أو أن يسمع منه، لكن أن يتفكها بما وقع له في المجالس ويتشف فيه فهذا مما لا ينبغي أن يكون، لأن هذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من الربا. وعلى كل فالأحاديث التي جاءت في الربا هي كثيرة، يمكن الرجوع إليها في مضانها، وما من كتاب في الحديث إلا وعقد العلماء فيه بابا أو كتابا ذكروا فيه الأحاديث والآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين في تحريم الربا والتشديد والتغليظ في بيان العقوبة في بيان العقوبة لصاحب الربا الذي يرابي أمواله ولا يتقي الله سبحانه وتعالى فيما أمر وفيما نهى. هذا فيما يتعلق بالسنة. أما الإجماع فلقد أجمع المسلمون المتقدمون والمتأخرون على تحريم الربا بجميع صوره وأنه من أكبر الذنوب، وإن اختلفوا في بعض صوره لسيما في المسائل المعاصرة حين دخلت مسألة التورق ومسألة الأوراق النقدية، فوقع يعني شيء من الأخذ والرد في بعض هذه المسائل، ولكن الله سبحانه وتعالى يعصم هذه الأمة من الضلالة ويوفقها إلى فتوى موحدة يعمل بموجبها المسلمون. ولهذا اليوم اتفق أكثر أهل العلم أو جلهم إلا من شذ منهم على أن هذا المعاملات الربوية التي تتعامل بها البنوك بأنها معاملة محرمة الغرض منها هو الزيادة على المال دون مقابل، والتي قد تكون فيها مضرة على المدين بحيث يضعف ويتقهقر ويثقل ظهره من تسديد الدين، وينتج من ذلك ظهور وبروز طبقة من الناس تتضاعف أموالهم وتتزايد دون أن يقدموا للأمة منفعة بحيث يستثمرون هذا المال. وسنتكلم إن شاء الله بعد قليل عن بعض الحكم التي ذكرها العلماء في تحريم الربا. وأما من حيث القياس فلأن الربا ظلم، والمعروف أن في الشريعة العادلة تحريم الظلم، كل شريعة جاءت لتحرم الظلم حتى عقول الناس وفطرهم لا ترضى بالظلم ولا تحبه حتى فيما بين الحيوان، والربا نوع من الظلم، ولذلك اقتضى القياس تحريم الربا لأنه من ظلم، من ظلم الإنسان إلى الإنسان بحيث يزداد ثراء الأغنياء ويزداد فقر الفقراء، وهذه ليس غاية في وجود روح المعاملة بين الفقير والغني، بل جعل الله سبحانه وتعالى لهم سبيلا. الغني يزداد ماله بعد بذل الجهد واستثمار ماله، والفقير يأخذ أيضا حقه بما بذله من جهد، وقد يستطيع أن يكون يوما ما مثل ذلك الغني. أما إذا كان يسير في طريق الربا فإنه لن يصل إلى الغنى كما سوف نبينه في بعض الصور. والحكم من تحريم أو الحكمة من تحريم الربا كثيرة، ذكر العلماء أن منها أن الربا يسبب العداوة بين الأفراد ويوجب التقاطع بينهم ويقضي على روح التعامل بينهم. لماذا؟ لأن المدين يأتي إلى صاحب المال وهو في حاجة إلى المال، يقول له اعطني شيء من المال، اقرضني من شيء من المال، وقل من تجد من يقرض المال لوجه الله دون أن يستفيد، فيقول أنا أقرضك بشرط أن تزيدني مبلغا كذا عند حلول الأجل، وهذا ما يسمى بربا النسيئة الذي سوف نتكلم عليه، وكان موجود في الجاهلية وهو على نوعين. فصاحب الحاجة لا يرضيه إلا قضاؤها وهو قد وقع في أزمة، إذن فلا بد أن يأخذ المال، ولكن قد يأخذ المال وينفقه فيما يريد أن يحقق المصلحة والمنفعة لنفسه فلا يصل إلى ذلك، فيأتي الأجل وقد يكون المال قد نقص أو ذهب أو ذهب كله، فيأتي إلى صاحب المال يقول له ما أستطيع أن أرد لك المال، فيقول له إذن أزيدك في الأجل على أن تزيد في القيمة، وهكذا حتى يصبح بعد ذلك هذا المدين عبدا مملوكا لصاحب هذا المال، وربما قد يشترط عليه شرطا آخر إذا وجده أنه لا يستطيع أن يؤدي ذلك المال بأن يكلفه ما لا يستطيع أو أن يجعله عبدا يشتغل عنده. وهذه الصورة نجدها الآن في تعامل الدول الكافرة مع الدول الضعيفة، لا سيما مع دول المسلمين، تقرضهم الأموال وربما يقومون ببعض الاستثمارات وقد ينجحون وقد لا ينجحون، وبعد ذلك تكثر هذه الفوائد حتى يصبح اقتصاد البلد كله، كل ما جنوه وما استفادوه من ربح في ذلك الاستثمار فإنه يوجه للفائدة، وتبقى تلك الفائدة على مر السنين. ونحن مثلا لو نظرنا إلى بلدنا فقط لتجد نفسك أنك ربما من 30 سنة أو 40 سنة كل المداخيل التي تكون من هذه الثروات التي رزق الله سبحانه وتعالى إياها توجه إلى تسديد الفوائد الربوية. الفوائد ليس القرض فقط لأن القرض يرجع، ولكن الفوائد تضاعف، لأنه إذا أعطوك مهلة لتسديد في 3 سنوات، إذا وصل 3 سنوات وأنت لم تحقق الغرض، يعني ذلك الملال الذي صرفته في ذلك الاستثمار أصبح عاجزا أو لم ينجز، فمن أين لك أن تأتي بمال حتى تسد تلك الضريبة وحتى ترد إليه من الفوائد؟ فيكون منك إلى أن تقول اعطيني أجلا آخر، فيعطى لك الأجل الآخر وتزيد الفائدة، فإذا كانت 3% تصبح مثلا 5% وتصبح 10%، وكلما كان المبلغ المقترض كبيرا كلما كبرت الفائدة، ولهذا تبقى مدينا وتبقى عبدا طائعا ولقمة سائغة في يد هذا الذي أقرضك المال. وإذا عرف منك العجز ماذا يفعل لك؟ يريد بعد ذلك أن يتدخل في شؤونك كلها، ولهذا ترون الآن تسيير اقتصاد البلاد النامية والبلاد المسلمة على وفق ما يرسمه لنا أو ترسمه لنا سياسة الكفار. قال افعلوا كذا، لا ينبغي مثلا أن توظفوا كذا من العمال، ينبغي لكم أن تخرجوا كذا من العمال، تسريع عدد كبير من العمال، تعطيل مثلا العمل في هذه الوظائف مثلا في الوظائف العمومية وما إلى ذلك. هذه أمور مما ندرك على أن الربا في الحقيقة لا يجني صاحبه منه إلا الخزي والعار والضعف والهوان، ويصبح لقمة سائغة في يد أعدائه، ولهذا لا ينبغي أن يكون بين المسلمين لأنه يقضي على روح التعامل فيما بينهم، ولهذا يعتبر الآن الربا وسيلة استعمار ليس إلا. إذا أردت أن تستعمر بلدا فتعامل معه مع الربا، ولهذا استعمر اليهود العالم كله بسبب هذا الذي هم عليه، لأن شركة البنوك التي يتعاملون بها بالربا هي بأيديهم يوجهونها كيفما شاء. من حكم تحريم الربا أنه يقتل مشاعر الشفقة في الإنسان، لأن المرابي لا يرضيه إلا تجريد المدين من جميع ماله، لأنه هو يحب الزيادة في ماله ولا يشفق، ولهذا لو قيل له مثلا اعطي هذا الإنسان أو أقرضه يقول أنا لا أقرض، لأن إذا أقرضته المال فمن أين الفائدة؟ لا أستفيد، إذا ليس عنده شفقة، ليس عنده ما يجعله يشفق على أخيه المسلم ويعطف عليه ويساعده أو يقرضه، يعني لا يقرضه إلا إذا استفاد، وهذا في الحقيقة لا يعتبر معونة ولا يعتبر مساعدة، ولا يمكن أن يقال بأنه هو مما يسبب روح التعاون بين المسلمين. وكذلك من حكم التحريم أنه يؤدي إلى وجود أو إلى بروز طبقة من الناس أو من الأغنياء مطرفة يزيد ثراؤها وغناها في كل وقت، وفي المقابل إلى بروز ووجود فئة محرومة تكون دائما تابعة لغيرها، وبهذا يقتل فيهم هذا الروح، روح العمل وروح الاستثمار، لأن الآخر يقول أنا عوض أن أستثمر هذا المال وأتعب وكذا أنا أقرضه للناس وأحصل على الفوائد، هذا يكون أفضل. وكذلك من حكمه أنه قد يجر الناس إلى الدخول في مغامرة في الحقيقة، في مغامرة بالنسبة للمرابي أو بالنسبة للمدين، لأن المرابي إذا دفع أماله لا يكون في مأمن وفي ثقة من أنه يرجع ماله، لأن صاحبه قد يأخذه ولا يستطيع أن يؤدي له المال، وليس له بعد ذلك إلا أن يطالب بحبسه، وحتى إذا حبسه فإنه لا يقضي له المال. إذن هو دخول في مغامرة لا يستطيع الإنسان ولا يضمن تبعاتها. فهذه بعض الحكم التي من أجلها حرم الربا وغيره من المعاصي، ولا شك أن الحكم في ذلك كثيرة، وقد تكلم العلماء رحمه الله في هذه المسألة في بعض كتبهم وذكروا هذه الحكم والتعليل في هذا الباب. ثم قد نختم بهذا في هذه المقدمة بذكر أقسام الربا. العلماء يقسمون الربا إلى قسمين، هذا في المشهور، وبعضهم يقسمه إلى ثلاث أقسام، فيقسمونه إلى ربا الفضل أو ربا فضل، وإلى ربا نسيئة، هذا هو المشهور، وبعضهم زاد في ذلك ربا القر. أما ربا الفضل فهو كما يعرفونه بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة، وهذا لا شك أنه محرم بالكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، وإنما سمي ربا تجوزا، وذلك كما قالوا لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. فمعنى ربا الفضل أنك تشتري نقود بنقود من نفس الجنس، أو طعام بطعام، طعام بطعام مع الزيادة، فهذا يعتبر ربا فضل. يأتي إنسان عنده مثلا كيلو من تمر جيد، يجد إنسان عنده مثلا 3 كيلو من تمر رديء، يقول له أعطيك هذا التمر الجيد، أعطيك كيلو منه وتعطيني 3 كيلو من الرديء، فهذا لا يجوز. وسوف نبين إن شاء الله عند كلام المؤلف في الأجناس التي يقع في الربا، الأجناس التي يقع فيها الربا، هل هي عامة في كل جنس أم أنها خاصة بأجناس 6 ذكرت في الحديث، وهي الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح، أم أنه يتعدها إلى غيرها، يعني يتعدى إلى كل مكيل وموزون من المطعوم. هذه مسألة اختلف فيها العلماء كما بينها المؤلف، وسنذكرها إن شاء الله في حينها. فهذا هو ربا الفضل. ربا الفضل أن تشتري شيء بشيء، طعام بطعام أو الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة مع الزيادة، فهذا محرم. وربا النسيئة معروف، ربا النسيئة عرفوه بأنه الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل، هي الزيادة التي يأخذها أو يشترطها الدائن للمدين. يأتي المدين إلى صاحب المال يقول له أقرضني مثلا 1000 دينار، فالآخر يقول أنا أعطيك 1000 دينار وتسددها إلي وترجع إلي بعد شهر بشرط الزيادة، يعني بشرط أن تزيدني على 1000 دينار، إما 10 وإما دينار وإما 20، فيقبل. فهذا هو ربا النسيئة، وهذا أيضا محرم. وربا النسيئة كان في الجاهلية على صورتين، كان بمثل هذا الذي ذكرناه، يأتي الرجل يستلف المال من صاحب المال ويشترط أنه إذا أرجعه إليه يرجع له مع الفائدة. والصورة الثانية أنه كان يأتي الرجل إلى صاحب المال فيقترض منه مبلغا من المال على أن يرجعه إلى أجل بفائدة معلومة، فلما يصل الأجل يقول الرجل أنا ليس عندي الآن ما أسدد، فيزيده في الأجل ويزيده في الفائدة، وهكذا تظل الفائدة تكبر وتزداد كلما مد أو زاد في الأجل. فربا النسيئة إذن معروف محرم بالكتاب والسنة والإجماع. فهذا هو تقسيم العلماء للربا. ربا الفضل أن يكون الطعام بالطعام أو النقود بالنقود مع الزيادة. وأما الربا النسيئة فهو قرض المال مع إعطاء الفائدة نظير التأجيل، نظير التأجيل. لكن لو أن إنسان مثلا استلف من إنسان مبلغ استلم منه مبلغ من المال على أن يرجع له نفس المبلغ، ما اشترط علي أن يرد له المال مع الفائدة، لكن لما وصل الأجل أرجع ذلك الإنسان المال وزاد مثلا لصاحبه مال، هذا لا يعدونه من الربا. لماذا؟ لأنه لم يشترط، هذا لم يشترط في القرض، وهذا من القرض الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرض شيء فيرد بأحسن منه، كان مثلا إذا اقترض بعيرا أو اقترض شيئا فإنه يرد أفضل مما أخذه، وهذا يسمى القرض الحسن. لكن إن اشترط في العقد وإن اشترط في القرض فهذا هو الربا بعينه. وهناك نوع ثالث ذكره العلماء وهو ربا القرض. ربا القرض يعني هو أن يقترض الإنسان مبلغا من مال أو من أي شيء ينتفع به، فيشترط له الواهب أو صاحب ذلك المال منفعة قبل القرض، تلك المنفعة لا تكمن في المال وإنما تكون في منفعة أخرى، يقول له نعم أنا أقرضك هذا المال شريطة أن تعطيني سيارتك مثلا، أو تترك لي مثلا دارك لمدة شهر أو أسبوع أو 3 أيام، إذن فهو يقرض المال مقابل الحصول على منفعة وإن لم تكن في المال، فهذا يعتبر ربا أيضا وإن لم يكن من المال لكن اشترط فيه المنفعة، وهذا يسميه العلماء ربا القرض. إذن فهي 3 أنواع: ربا الفضل وربا النسيئة وربا القرض. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الربا فيما يكون فيه الربا من بيانه للأجناس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال المؤلف رحمه الله: يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، البر هو القمح، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. هذا الذي ذكره المؤلف إنما هو مأخوذ من حديث الأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور مروي في الصحاح كصحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد إذا كان يدا بيد. إذن هذا الحديث ماذا أفاد؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن علة الربا هنا هي النقدية والطعن، هي النقدية والطعن. النقدية ممثلة في الذهب والفضة، والآن يدخل في الذهب والفضة الأوراق النقدية، لأن الذهب والفضة إنما العلة في التحريم يعني من حيث الربا من أجل الثمنية يعني من أجل القيمة وليست من حيث مثلا الوزن، ولهذا الآن مثلا هذه الأوراق النقدية قيمتها ليست في وزنها وإنما في الثمنية، لأن هذه الأوراق الآن إنما تصنع لما عند الأمة ولما عند الدولة من مخزون الذهب والفضة، فبقدر ما يكون عندها الذهب والفضة بقدر ما تكون عملتها يعني أقوى وأكثر شيوعا وذيوعا. فالأوراق النقدية الآن هذه الأموال إنما الاعتبار هو فيها بالثمنية يعني بقيمتها التي تماثلها وتساويها في الذهب والفضة. وبين أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الربا أن العلة في الربا تكون في الطعم، لأنه بعد ذلك بعد الذهب والفضة ماذا ذكر؟ ذكر الأجناس التي يطعمها الناس التي تكون في الطعام، فذكر القمح وذكر الشعير وذكر التمر وذكر الملح، وهذه كلها من المطعومات. ولهذا استدل من استدل من العلماء بهذا الحديث على أن الربا لا يتعدى هذه الأصناف الستة، وهذا مذهب الظاهرية وقالوا به وتمسكوا به ورجحه الإمام الصنعاني في سبل السلام، والجمهور على خلافهم كما سوف نبين. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن الربا إنما يقع في هذه الأمور الستة، في الذهب والفضة وهما يعني فيما يتعلق بمسألة النقدية، ويتعلق فيما له تعلق بالطعام أي بطعام الناس، يعني إذا كان هذا المتبادل به من غير الطعام فإنه لا يقع فيه الربا. ثم هذا الحديث بين أن الأجناس الربوية تكون في المنصوص عليه. ثالثا أن الجنس إذا بيع بجنسه مثلا كالذهب بالذهب والفضة بالفضة يشترط لصحة عقده أمران. يعني إذا أردت أن تبيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو تشتري الذهب بالأوراق النقدية أو تشتري الفضة بالذهب، إذا أردت أن تكون هذه المعاملة صحيحة سليمة من الربا فعليك أن تتبع أمرين اثنين. الأول التماثل بينهما بألا يزيد أحدهما عن الآخر، وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل. لا يجوز لك أن تشتري مثلا 5 غرامات من 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 الفضة ب7 غرامات من الفضة، فلا بد أن يكون التماثل والتساوي بينهم. تشتري 5 غرامات من هذه الفضة ب5 غرامات من فضة أخرى، فلا ينبغي أن يكون أحدهما زائد على الآخر ولو بنصف غرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا بمثل، والمثل هو المماثلة والتساوي، ولهذا قال سواء بسواء. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يكون التقابض بين الطرفين في مجلس العقد، يعني لا يكون بينهما أجل. إذا اشتريت في المجلس وتبادلت لابد أن تحقق الشرط الثاني. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر إلا بشرطين، أن تكون المماثلة بينهما يعني متساويان مماثلان وأن لا يزيد أحدهما عن الآخر، والشرط الثاني أن يتم ذلك التبادل في نفس المجلس. في نفس المجلس يعني لا تشتري اليوم وتقبل غدا، كالذي مثلا يشتري الذهب من عند السائق ما يأخذ الذهب ثم يعطي المال بعد غد، أو يعطي المال ويأخذ السلعة بعد غد أو بعد أيام أو بعد ساعة، فلا بد أن يكون التقابض في نفس المجلس. أما إذا اختلف الجنسان فهنا طبعا يجوز التأجيل. تشتري مثلا أنت اليوم بضاعة أو تشتري طعاما أو تشتري فاكهة أو تشتري خضرا، فيمكن أن تعطي المال وتتسلم البضاعة غدا، ويمكن أن تأخذ البضاعة وتسلم الدراهم غدا، لأنه هذا لا يدخل فيها الربا ولأنها ليست من جنس واحد. أما إذا كانت من جنس واحد فهذا يشترط أن تكون المماثلة، أن يكون التساوي، والشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس الواحد فلا يكون فيه التأجيل. ولهذا الذهب بالذهب لابد أن يكون في نفس المجلس. فإذا كان هذا الذهب مصنوعا أو كان ذهب معلوم فلابد شراءه أن يكون بنفس الوزن ما يختلف. أما إذا كان بالدراهم فهذا ليس فيه حرج. أما إذا كان بالدراهم يقال لك مثلا هذا الذهب يوزن بكذا وسعر الغرام بكذا ويعطيك الثمن، فلا بأس أن تعطيه المال لكن بشرط أن يتم التقابض في نفس المجلس. هذا ما يبينه هذا الحديث. أما إذا كان كما قال العلماء البيع من جنسين مختلفين كذهب بفضة أو مثلا قمح، تعطي قمح وتشتري به شعير أو تعطي تمر لتشتري مثلا به القمح، فهذا لا خلاف أنه لا يشترط إلا شرط واحد، هذا لا يشترط إلا شرط واحد وهو التقابض في نفس المجلس. مثال، أنا عندي تمر أريد أن أشتري من إنسان أو أخذ منه قمح، هنا لا يشترط أن يكون نفس الوزن، يمكن أن أعطيه 10 كيلو من التمر على أن يعطيني 20 كيلو من القمح. لماذا نقول أن هذا يجوز؟ لأن الجنسين مختلفان، فأنا عندي تمر وهو عنده قمح، إذن فيجوز الاختلاف في الوزن وفي المقدار، لكن لابد أن نحقق شرطا آخر وهو أن يكون في نفس المجلس، أن يكون التقابض في مجلس المجلس، يعني أعطيك 10 كيلو تمر على أن تعطيني 20 كيلو من القمح. لماذا؟ لأن هذا فيه اختلاف بين الجنسين. ولهذا جزى الإنسان مثلا في الذهب والفضة أن أعطي فضة على أن أخذ ذهبا، مثلا أعطي 10 غرام من الفضة على أن يعطيني غرام من الذهب، لكن يشترط فيه أن يكون في مجلس واحد. أما الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو القمح بالقمح فهذا لابد أن يكون في أمرين اثنين، أن يكون في نفس المجلس، والشيء الثاني أن لا يزيد أحدهما عن الآخر، يكون في أو بمقدار واحد. هذا ما يبينه الحديث. والعلماء قد أجمعوا على أن الربا يقع في هذه الأجناس 6 المذكورة في حديث عبادة بن الصامت، واختلفوا في غيرها، فمنهم من قال بأنه لا يتعدى الربا هذه الأجناس 3، وهذا كما قلت وبينت قبل قليل أنه مذهب الظاهرية، مذهب الإمام ابن حزم وداود، ورجحه الإمام الشوكاني في سبل السلام. وأما جمهور العلماء فقالوا بأن الربا قد يتعدى إلى هذه الأجناس، فقالوا أن هل الربا يقع في جميع الأصناف الأخرى، يعني يقع في كل مكيل وموزون؟ قالوا إذا كان هذا الشيء الذي يقع التعامل والتبادل به بين الناس إذا كان مكيلا أو موزون يقع فيه الربا، هذا قول لكنه مرجوح. والقول الذي اعتمده جمهور العلماء وعليه مالك والشافعي وغيرهم من أئمة العلم أنهم ذهبوا إلى القياس بأن كل موزون وكل مكيل إذا كان مطعوما، أي إذا كان من الطعام أو كان فيه صفة نقدية، فإنه يدخل فيه الربا، يعني بالقياس لاشتراكه في الوصف. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ذكر في الحديث؟ ذكر الذهب والفضة وهما نقدان، فكل ما كان من جنس النقد كان كالذهب والفضة في إلحاق الحكم به. قلنا أن كل ما كان له صفة الثمنية أو النقدية يدخل فيه الربا إذا كان بمثل هذا التعامل، وكذلك كل ما كان مطعوما أي من المطعومات سواء كان من الموزون أو من المكيل. ولهذا مثلا لو قلنا التبن، مثلا التبن ليس من المطعومات ولهذا لا يدخل فيه الربا، لا يدخل فيه الربا. فمثلا عندي تبن وهذا عنده تبن، فأستطيع مثلا أن يعطيني من هذا وأعطيه من الآخر، لماذا لا يدخل فيه الربا؟ لأنه ليس من المطعومات. فكل ما كان من المطعوم أي يطعمه الناس وكان موزونا أو مكيلا، الموزون مثلا كالأرز والحمص وما شبه ذلك، والمكيل مثلا كالدهن أو الزيت، فهذه تدخلها أو يدخلها الربا. إذا كان مثلا لم يكن يد بيد يعني وكان فيه الأجل فإنه يدخله الربا. أما شراؤها بالأموال فهذه لا يدخلها الربا كما هو معلوم. أن تشتري مثلا الزيت بالمال فهذا لا يضر، لماذا؟ لأنهما من جنسين مختلفين، ولهذا جزء أن تعطي المال وتقبض مثلا الزيت أو الدهن بعد غد. فلهذا ذهب الجمهور أن كل مكيل أو موزون إذا كان من المطعومات فإنه يدخله الربا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وفي إلحاق غيرها بها خلاف. هذا بعد أن حقق المؤلف رحمه الله أن الربا إنما يدخل في الأجناس الستة، قال وما عداها من أجناس فلا يلحقها الربا، وذكر أن هذا من مسائل الخلاف، وحقاً هي مسألة خلافية كبيرة. لكن الشيخ رحمه الله ذهب في كتابه السيل الجرار بأن الربا لا يتعدى هذه الأجناس الستة، لا يتعدى الأجناس الستة، مخالفاً بذلك قول جمهور العلماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يد بيد. هذا بيناه، إذا اختلف الأجناس جاز التفاضل إذا كان يد بيد، هذا عنده ذهب وهذا عنده فضة يجوز التفاضل بينهما إذا كان يد بيد، هذا يعطي كيلو وهذا يعطي هرط، مداهما مختلفين في الجنس فإنه يجوز، لكن شرط أن يكون يد بيد ميكونش أجل. أما إذا كانوا من جنس واحد فلا يجوز أن يكون التفاضل بينهما، أن الواجب أن يكون متساويان ومتماثلين. فهذا معنى قول المؤلف: فإذا اختلفت الأجناس لم تكن من جنس واحد جاز التفاضل، لكن بشرط أن يكون يد بيد. ثم قال: ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي. لا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي. أنت عندك مثلا قبضة مثلا من تمر أو من ذهب وتريد يعني أن تستبدلها وأن تعطيها لإنسان عنده مثل ما معك أنت، وأنت تجهل يعني وزن ذلك الذهب الذي عندك، فهذا لا يجوز، لا يجوز، لأنك تجهل وليس عندك علم بأن هذا الذي عندك يساوي، فلا يجوز الإقبال عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا بوزن. اشترط في الأجناس إذا كانت من جنس واحدة أن تكون متماثلة متساوية، إن في الوزن وإن في المثل، يعني تماثلها بمعنى أنها تكون من جنس واحد. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. نهى عن بيع الصبرة، ما معنى الصبرة؟ هي الكومة من الطعام، يعني يأتي إنسان وعنده كومة من تمر، ويقول لإنسان مثلا عنده تمر يبيعه معلوم في وزنه، مثلا عنده 10 كيلو، أنت تأتي إليه بهذه الكومة تقول له أنا أعطيك هذه الكومة على أن تعطيني 10 كيلو، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الإنسان يجهل هل هذا الذي تبادلت به مع صاحب التمر الموزون يساويه، لأنه ما ظن أن يقع فيه الربا، فقد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فإذا كان قليلا تضرر الأول وإن كان كثيرا تضرر الثاني. ولهذا لا يجوز بيع شيء أو استبدال شيء بشيء إذا كان من جنس واحد إلا بعد العلم بوزنه، إلا بعد أن تعلم وزنه، توزنه تعرف شحال، ويوزن الآخر ما عنده من بضاعة إذا كان من جنس واحد فعند ذلك يمكن أن يكون التبادل. أما الجهل وعدم العلم فإنه لا يجوز أن يقدم الإنسان على هذه العملية لأنه يعتبر من الربا. قال وإن صاحبه غيره، وإن صاحبه غيره ما معنى هذا الكلام؟ لأنه قد يقع في عند بعض الناس شيء من الحيل، مثلا هذا عنده ذهب وهذا عنده ذهب، لكن الذهب الثاني قد يخلط معه غيره، يعني يوضع فيه مثلا شيء من الماس أو شيء من العظام أو شيء من الجواهر الأخرى، فيوهم ذلك الإنسان بأن الذي يقع به التبادل ليس ذهب بذهب، وإنما الجهة الثانية فيها شيء آخر يعني مختلط بغير الذهب، وهذا يعتبر في حقه من الحيلة. لماذا؟ لأنه القصد أنه يستبدل الذهب بالذهب، ولأنه هو الذي يمثل قيمة، أما ذلك الشيء الزائد فإنه وضعه من أجل أن يوهمه بأنه ليس ذهب بذهب وإنما ذهب مخلوط بغيره. ولهذا قال المؤلف وإن صاحبه بغيره أو صاحبه غيره. والدليل على ذلك ما جاء عن فضالة بن عبيد كما في صحيح مسلم أنه قال اشترعت قلادة، قلادة المعروفة التي يكون عليها الذهب تضعها المرأة على صدرها، قال اشتريت قلادة يوم خيبر ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، فيها الذهب وفيها مخلوط بغيرها، لأن الذهب لا يوضع وحده، لابد أن يكون يعني فيه الخيط الذي يحمل ذلك الذهب ويتخلله شيء من هذه العظام التي تزين تلك القلادة الموجود فيها الذهب. قال ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا. لما فصلت دينار، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل، يعني هذا الذي باعك مثل هذا أنه لا يجوز لك أن يعطيك الذهب وتعطيه أنت مثل هذه القلادة، لأنه هو الغرض أنه يستبدل الذهب بالذهب، فأنت كان من الواجب عليك، لأن الرسول لم يقر هذا البيع، قال له الواجب عليك أن تخرج ذلك الخرز ثم بعد ذلك تبيع ذلك الذهب بما يماثله ذهبا، إذا كان 12 دينارا فالقبض يكون 12 دينارا. وإنما قال المؤلف وإن صاحبه غيره حتى لا يلتجئ الناس إلى استعمال الحيلة، فإذا أرادوا أن يستبدلوا جنس بجنس أضافوا إليه غيره حتى يوهموا الغير بأن الجنسين مختلفين، وليس كذلك، لأن قصدهم هو الوقوع في الربا وهو استبدال الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة. ثم قال ولا بيع الرطب بما كان يابسا، أيضا لا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا، الرطب يعني التمر الذي يكون في أول عهده، واليابس يعني التمر اليابس، يأتي الإنسان مثلا بالرطب الذي يكون في أول عهده، لأن التمر إذا كان في أول عهده يسمى رطب ويسمى تمر، أما إذا كان يابسا فيسمى تمرا، فلا يجوز أن يبيع الإنسان الرطب بالتمر يعني بالتمر اليابس، لأنه ثبت في موطأ مالك بسند صحيح أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل نبيع رطبا بيابس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهاهم عن ذلك لأنه يقع فيه الربا، لأن الرطب بعد ذلك إذا يبس فلا شك أنه يخف وزنه ويقع الناس في الربا، ولهذا قال لا يجوز بيع الرطب بيابس. كيف يبيع الإنسان؟ يبيع ذلك الرطب ثم بعد ذلك يشتري ما شاء من التمر اليابس. ولماذا لا يجوز مثل هذا؟ لأن الرطب أو التمر يعتبران جنسا واحدا، ولا يمكن أن يقال بأن الرطب غير التمر لأنه من عائلة واحدة، والرطب سوف يصير إلى التمر، والتمر هذا كان في أول عهده رطبا. ولهذا لو استبدل الإنسان مثلا كيلو من التمر الرطب بكيلوين مثلا أو من نصف كيلو من التمر الجاف لا يجوز، لأن هذه تعتبر معاملة ربوية، وقد جاء الحديث عنها في هذا، وقد جاء الحكم في هذا الحديث الذي ذكرناه، وهو مذهب جماهير العلماء كما هو مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أصحاب أبي حنيفة. ثم قال المؤلف إلا أهل العرايا، هنا استثناء إلا أهل العرايا. ما معنى أهل العرايا؟ العرايا هم أهل العرايا هم الفقراء الذين لا نخل لهم، ليس عندهم نخل. هؤلاء رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم واستثناهم من الحكم إذا لم يكن عندهم نخل، وهم قد يحتاجون إلى أن يأكلوا الرطب وليس عندهم نخل. هؤلاء جوز لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندهم تمر يابس أن يعطوا لصاحب النخل هذا التمر اليابس على أن يأكلوا هذه الرطب. أما أن يقع لهم هذا مثلا في السوق ويكون هم يعني عندهم نخل وعندهم رطب ثم يأتون إلى مثل هذه المعاملة فإن هذا لا يجوز. إلا أهل العرايا يعني الفقراء الذين ليس لهم نخيل ويحتاجون إلى أكل الرطب وليس عندهم رطب لأنه ليس عندهم نخل، لكن عندهم تمر يابس، فيجوز لهم أن يعطوا لأهل النخل التمر اليابس على أن يأخذوا بدله هذا الرطب أي هذا التمر الذي يكون في النخل. ولهذا قال إلا لأهل العرايا. لماذا؟ لأنه ثبت في صحيح البخاري وغيره عن سهل بن حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا، أن تباع بخرصها كيلا، يعني يأخذ ما يشاء من الرطب أو يأخذ مثلا عرجون من الرطب على أن يعطي مثلا وسق أو وسقين أو كيلا معلوما من التمر لصاحب النخل، فهذا رخص به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف ولا بيع اللحم بالحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطأ مالك نهى عن بيع اللحم بالحيوان، لا يجوز. مثلا يأتي إنسان يقول لك خذ هذا الجزء من اللحم أو خذ هذه القطعة من اللحم التي فيها وزن معين على أن أخذ هذا الحيوان، أخذ في مقابله مثلا نعجة أو أخذ تيسا وما إلى ذلك، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. لكن بيع الحيوان بالحيوان يجوز، لكن بيع اللحم بالحيوان لا يجوز. لماذا؟ الإنسان لأنه لا يدري بعد ذلك هل حقيقة غبن فيه أم لم يغبن. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشتري الإنسان اللحم بالحيوان، ولأن الحيوان قد تكون به أمور أخرى، ولأنك لا تعرف الوزن الحقيقي الذي يكون في لحم ذلك الحيوان، فقد يكون أقل مما أعطيته إياه. فقالوا ولا بيع اللحم بالحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. ثم قال المؤلف ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين، أما الحيوان بالحيوان فيجوز. مثلا أن تبيع نعجة بخروفين صغيرين جاز لها ذلك، أو تشتري مثلا ثورا ببقرتين فهذا جائز، أما أن تشتري اللحم مجزأ بحيوان فهذا لا يجوز لأن النص ورد في النهي عنه. ثم قال المؤلف ولا يجوز بيع العينة. بيع العينة ما معنى العينة؟ العينة معناه أن يبيع الإنسان إلى شخص بضاعة إلى أجل بثمن معلوم، يقول له مثلا أنا أبيعك هذه السيارة على أن تعطيني ثمنها الذي يقدر مثلا بخمسين مليون عند نهاية الشهر، فيقبل الآخر فيأخذ السيارة على أن يسدد له هذا المبلغ في الأجل، لكن قبل حلول الأجل صاحب ذلك السيارة يقول له ارجع لي السيارة مثلا بأربعين مليون، ارجع لي السيارة وأنا أشتريها منك نقدا أعطيك إياها الآن بخمسين مليون، فهذا في الحقيقة يعتبر بيع العينة، لأنه فيه في الحقيقة تحايل على الربا، فيه تحايل ويوقع الإنسان في الظلم بحيث أنه ما أخذ من ذلك شيئا وإنما استعمل حيلة ليأخذ هذا المال ويقتضع هذا المال من صاحبه. ولهذا قالوا في تعريف العينة هو أن يبيع السلعة إلى أجل بسعر معلوم ثم بعد ذلك يشتريها من صاحبها أي من المشتري نقدا بأقل مما باعه إياها، بأقل مما باعه إياها، فهذا هو بيع العينة وله صور كثيرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعتم بالعينة ورضيتم وأخذتم أذناب البقر، يعني رضيتم بالزرع والحرث، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وتركتم الجهاد في سبيل الله، أنزل الله تعالى بكم بلاء لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم أو ترجعوا إلى دينكم. وبيع العين له صور كثيرة ذكرنا بعضها في الفصل السابق في بيان أنواع البيوع المحرمة. والحاصل أن المؤلف رحمه الله ذكر هنا الأجناس التي يقع فيها الربا، فكل ما كان من جنس واحد فإنه لا يجوز الإنسان أن يبيعه إلا مثل بمثل ويد بيد. أما إذا اختلفت الأجناس فإنه يجوز التفاضل بينها على أن يكون في مجلس واحد. هذا هو الأصل في مسألة الربا التي تكلم عليها المؤلف، ولا شك أن له صور كثيرة، وقد جاء في الحديث أن الربا قد يصل إلى أكثر من 70 بابا. فنحن ذكرنا المسائل التي اعتمدها المؤلف والتي ذكر فيها الأدلة الثابتة في السنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. وشاء عليه من السرقة: هل يجوز إيداعه في البنوك شريطة عدم أخذ الفائدة؟ نعم، إذا كان لهذا الغرض، يعني بعد الإنسان أن يستنفذ جميع الجهود والمساعي من أجل أن يحفظ ماله ولم يجد وخاف على نفسه من ضياع هذا المال، فإنه يجوز له ذلك مع اعتقاده أنه متى سنحت له الفرصة في استخراج ذلك المال وإيداعه في مكان مأمون فإنه يجب عليه ذلك، فإنه يجب عليه. ويشترط له أيضا أنه لا يأخذ هذه الفائدة، أو إذا أخذها لا ينتفع بها وإنما يصرفها في المرافق العامة كما هو قول العلماء في هذا العصر. وهل هناك بنوك إسلامية؟ ما أدري إذا كان هناك، لا شك أن هناك بعض البنوك التي تقول بأنها لها معاملة شرعية ولا تتعامل إلا بالمضاربة، لكن أقول هذا يعني مع الاحتياط. يعني الآن ذكر بنك معين مثلا يقول بأنه لا يتعامل بالربا أصلا، فهذا أمر يتوقف فيه. نعم، قد تكون عند بعض البنوك مثلا كبنك البركة بعض المعاملات التي ليس فيها ربا، ولكن القول بأن كل معاملات هذا البنك تعتبر معاملة شرعية وليس فيها ربا، فهذا مما لا أتجرأ ولا أزعم لنفسي أني أقول به، وأن هذه المعاملات كلها معاملات شرعية، فقد تكون فيها بعض المعاملات الربوية. ولكن الذي ينبغي أن الإنسان يسأل وأنه يحيط بالأمر، وأنه لابد أن يكون على بينة وعلى علم بما يجري في مثل هذه البنوك، ثم يعرض بعد ذلك هذه المعاملات على أهل العلم وعلى الخبراء وعلى العلماء في مثل هذا التخصص، ثم بعد ذلك يذكرون له الحكم الشرعي في ذلك. المعلوم أن الذهب أصناف وتختلف أنواعه مثل الذهب الأبيض والذهب الأصفر، فكيف تكون المعاملة؟ إذا كان من جنس واحد فهو ذهب، فهو من جنس واحد حتى وإن اختلف النوع. هل يجوز أن يبيع الرجل 5 غرام من التمر الجيد ب10 كيلوغرام من التمر الردي؟ هذا لا يجوز. أن تشتري 5 كيلو من التمر الردي وتستبدله بتمر الجيد فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه من جنس واحد، وإذا كان من جنس واحد لابد أن يكون يد بيد. لكن كيف تفعل؟ تشتري أنت التمر الردي بغير جنسه، ثم بعد ذلك تشتري تبيع التمر الردي، ثم بعد ذلك تشتري به التمر الجيد، لكن تستبدله فهذا لا. هذا قال: أعطيت أخي مالا لأشاركه في تجارة، فقال: أن أتاجر بهذا المال وأقسم معك الفائدة، فهل هذا جائز بالمال وحالك؟ نعم، هذه المضاربة تسمى، وهذه جائز في المعاملة. يكون عندك مال وتعطيه للإنسان وهو يعمل بذلك المال، أنت تدخل معه في هذه التجارة بالمال وهو يدخل فيها بالجهد وبالعمل، لكن شرطها أن يكون الربح والخسارة بينكما، ما تكونش الخسارة مثلا على العامل، بمعنى إذا خسر هو في التجارة تقول له: أنت لا، أنت تعطيني المال كما سلمته إياه، فهذا لا يجوز. وإنما الذي يجوز هو أن تشترك في الربح والخسارة، فإذا كان هناك ربح بينكما فعلى حسب الاتفاق، إذا كان تعمل نصف بنصف فالفائدة تقسمونها، إذا كان خسر ذلك العامل فإن ما نقص من رأس المال لا ينبغي أن تطالب به صاحب العمل، تقول له: لا، لابد أن تعطيني المال كامل. فإذا خسر هو بجهده أنت تخسر أيضا بمالك وهذا طبيعي، فلا تطالبه بالعوض أي بالمال. قال يعني بيع التمر بالتبر بحيث يعني أين هي فائدة الباء إذا باء بنفس الشيء؟ يكون عنده فائدة، مثلا أنا أحضر تمرا من مكان معين، مثلا تمر بالسكرة مثلا، والآخر يأتي بتمر من جهة أخرى من صحراء من أضراء أو من غيرها، وهذا له طعم وهذا له طعم، فأبيعك كيلو من هذا أنت تبيعني كيلو من هذا، فكيف لا تكون هناك الفائدة؟ تكون فائدة وهو تريد أن تحصل على شيء آخر، لكن أن تعطيه مثلا تمر بالسكرة مثلا كيلو على أن يعطيك رطل من آخر هذا هو عين الربا، هذا لا يجوز، وإلا فالفائدة موجودة. وإن كان مثل هذه المعاملة كانت في الزمن القديم هي أكثر، أما الآن فلا يلجأ إليها الناس إلا نادرا إلا نادرا، لأنه الآن توجد هذه النقود بين الناس، ولهذا الآن الإشكال في غالب الأحيان لا يطرح. فأنت مثلا تريد أن تحصل على نوع آخر من التمر، ما عليك إلا أن تشتري بالدراهم، والتمر الذي عندك تبيعه بالدراهم، وهن الأجناس مختلفة فالناس تبيع كيف شاءت ولا حرج عليه. لكن إذا لم يكن عندهم مال أو أرادوا أن يستبدلوا يعني السلعة بنفس السلعة، وإذا كان من جنس واحد فهم يحذروا أن يقعوا في مثل هذه المعاملة، يقولوش مثلا أن تمري جيد إذا أعطيك قليل على أن تعطيني الكثير من تمرك الرديء، هذا لا يجوز، وإنما لابد أن يكون المثل بمثل سواء بسواء ويد بيد حتى لا يقع الإنسان في الربا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.